الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، ولك الشكر كثيرا كما تعطي كثيرا. الحمد لله على نعمه المتواترة وآلائه المتكاثرة، أعطى فأفضل وأنعم فأجزل، له الحمد في الأولى والآخرة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إخواني في الله، تغمرنا السعادة ونحن نزور الآباء الفضلاء والإخوة النبلاء في هذه البلدة الطيبة، وفي هذا المسجد المبارك خاصة، وفي هذه المدينة عامة، وأخص الشيخ الجليل وهنيئا والله لكم به. وإذا يسر الله لقوم بسعيد إنهم سعداء. الشيخ المبارك، الداعية الناقد ذي الحكمة والتحرير، أبي عمار حفظه الله سدده ومن يسمع، وهكذا بقية إخواننا وآبائنا من المحبين. ونتقرب إلى الله عز وجل بهذه الزيارات، فإنها من أجل العبادات، بل من أسباب محبة الله عز وجل. زار أخ أخا له فأرصد الله على مدرجته ملكا، قال: أين تريد؟ قال: أزور أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة ترب؟ قال: لا. قال: فإني رسول الله إليك أن الله قد أحبك كما أحببته فيه، وجبت محبتي للمتزاورين في. من أعظم العبادات وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، والتماس الجليس الصالح الطيب المبارك. فإن الخطوات بإذن الله مكتوبة، والنفقات مخلوفة، والأجر عند الله عظيم، والرتبة عند الله عالية. زرت رحما، عما أو خالا أو عما أو خالة أو أقرب من ذلك أو أبعد من ذوي الأرحام، أو زرت صديقا وأخا في الله، أو زرت قريبا أو بعيدا، احتسب خطواتك. وهذا الذي والله نأمل من الله جل وعلا، أن يرزقنا الاحتساب والإخلاص، وأن يكتب لنا ولكم أجر هذا اللقاء فيه، وأن يجعلنا ممن شمله الحديث الصحيح المبشر، فإنه من المبشرات حديث أبي هريرة في الصحيح، وفيه: وماذا يسألون؟ قالوا: مغفرتك ورضوانك. قال: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قالوا: فيهم فلان ما جاء إلا لحاجة أو غرض معين. قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. الله أكبر، ما أعظم مجالسة الصالحين، نعمة عظيمة، مغفرة. هل تدري ما معنى أن يغفر الله لك؟ يقال: قد غفرت لهم باجتماعهم في مثل هذه الحلقة في الله على الذكر وعلى المحبة والمودة فيه سبحانه وبحمده. فنحن في غبطة وسرور وراحة، وإن لحقنا تعب وما لحقنا شيء بإذن الله. فهذا مما نطلب وننشد، والحمد لله قد وفقنا للقيا شيخنا وإخواننا وآبائنا، ونسأل الله جل وعلا أن يكتب لكم الأجر والمثوبة. إخواني في الله، كلمتي معكم وهي نصيحة لي أولا ولإخواني ولعموم المسلمين في قضية هي أهم قضية على الإطلاق، ونذكر قبل ذكرها جملة من النماذج من السنة النبوية عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك ما أخرج الإمام أحمد وأهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بحنين أو رجع إلى حنين مر بسدرة للمشركين وكانوا ينوطون بها أسلحتهم، ينوطون أي يعلقون سدرة شجرة، لما يطلبون البركة، الضرب عند اللقاء والتثبيت للساعد واليد والقوة ورباطة الجأش، يطلبون النصر والبركة من شجرة. مشركون من أجهل الناس، كما قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وقال الله عنهم: صم بكم عمي. وقال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، من أهل الشرك والكفر، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين، الآلة موجودة، المضغة القلب التي تنبض موجودة في صدره، والمقلة والعين موجودة في رأسه، والأذن موجودة لكن لا يبصرون بها، آذان لا يسمعون بها، كالأنعام بل هم أضل، لأن الأنعام لها تسبيح وتؤدي الحكمة من خلقها. فقال بعض حدثاء الإسلام: يا رسول الله، اجعل لنا مثل هؤلاء شجرة ننوط ونعلق بها الأسلحة. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر. وفي لفظ: سبحان الله. إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون جهلون. وهذا إنكار منه عليه الصلاة والسلام على هؤلاء وعلى جميع من كان مثلهم من هذه الأمة ممن يأتي إلى آخر الزمان، ممن يطلب بركة أو نصرا أو ولدا أو مالا أو عافية من غير الله سبحانه وتعالى. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. انظر مثل هذا الكلام. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بعد بناء أو في بناء الربيع بنت معوذ لما بني بها، وكان جارية أو جواري يغنين، وكانت تقول كلاما، فقالت ضمن الكلام: وفينا رسول الله يعلم ما في غد. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقولي هذا، قولي بقولك الأول. كانت تقول كلاما مباحا في وقت زواج، وقت شيء من الفرح. وفي سنن ابن ماجه: ما يعلم ما في غد إلا الله. هذا يخدش في التوحيد. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ادعاء الغيب شرك، صلى الله السلامة والعافية، ونوع من أنواع الكفر بإجماع المسلمين بالنص والإجماع. من زعم أنه يعلم الغيب فقد كفر. ولهذا الساحر الذي يدعي العلم بالمغيبات المستقبلية كفره الله في القرآن: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. لا تقولي هذا، نهاها النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر وصحح وقوم وعدل وحقق القضية العظيمة التي ينبغي أن تكون ديدا المسلم دائما. ومن حديث ابن عباس أن رجلا قال عند النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله عدلا ندا نظيرا ما شاء الله وشئت؟ وفيه التشريك بالواو والعطف بالواو، وشئت، بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. فنهى عليه الصلاة والسلام عن هذا وعظمه وزجر عنه غاية الزجر. وفي حديث رويفع أو قال: يا رويفع، لعل الحياة أن تطول بك، فأخبر الناس أن من تقلد وترا أن محمدا بريء منه، يطلب منه البركة ويطلب منه العافية ويرجو منه وتر تعلقه أو نحو ذلك. وفي الصحيح عن أبي بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يذهب إلى الناس يقول لهم: من تعلق أو من علق قلاده، يعني على بعير، يطلب البركة وترد العين ونحو ذلك، ينهى ويزجر عن هذا الأمر الخطير عليه الصلاة والسلام. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في الصحيحين: إنها سترت سهوة بقرام كان فيه بعض التساوير، فتلون وجهه عليه الصلاة والسلام، تلون وغضب عليه الصلاة والسلام وقال: إن الذين يضاهون بخلق الله ويصنعون مثل هذه الصور يعذبون. ونهى عن التصاوير التي فيها مضاهاة لخلق الله جل وعلا، وغلظ فيها أشد التغليظ، وأنكر عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أنس أن قوما جاءوا فقالوا: يا سيدنا وابن سيدنا، وجعلوا يطروا في الكلام إطراء، ربما مع التمادي يؤدي إلى الغلو. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا هكذا، إني لا أحب أن تنزلوني فوق المنزلة التي أنزلني الله. أنا محمد ابن عبد الله، عبد الله ورسوله، هكذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام. إنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ويقول جندب رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إنما أهلك من كان قبلكم إن أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ألا لا تتخذوا القبور مساجد؟ يحذر، يصفي، ينقي، ينبه، ينكر ما يخدش في التوحيد وفي إفراد الله جل وعلا في العبادة. ويملأ كما تفضل شيخنا المفضال في كلمته الممتعة التي أوجز فيها وأفاد، ملأ الفراغ العقدي عليه الصلاة والسلام، وقوم الكلمة، قوم الطريقة والعمل. ولما أمطر الناس بالليل، وكانت العادة أن منهم من يقول مطرنا بنوع كذا، كان بعد الفجر كما في الصحيحين، بعد صلاة الفجر، قال عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: إيش يا إخوان؟ أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله فهو مؤمن بالله كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا. ولا شك أن المسألة موضع تفصيل، ولكن هذا الإنكار لما هو في محل الإنكار، فهو مؤمن بالكوكب كافر بالله. لابد من إضافة النعم إلى الله جل وعلا، تقويم للألفاظ. لا يقول القائد حاذق نجونا، الربان ذكي، قائد الطائرة أو السائق خطير نجونا، ذاك الله. لا ينجي إلا الله، ولا يسلم إلا الله، ولا يعافي إلا الله، ولا يبتلي إلا الله، ذاك الله جل وعلا. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، بيد الله وحده بيدك الخير، هو الذي على كل شيء قدير، يعطي ويمنع ويهب لمن يشاء ما يشاء، ويمنع من يشاء ما يشاء، ذاك الله جل وعلا. إنها قضية التوحيد التي هي أساس الدين. وفي الصحيحين عن ابن عمر واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: على أن يوحد الله. الدين كله على هذا مبني، على التوحيد، على هذا الأصل الأصيل. والتوحيد معناه في آية تكررت مرتين في كتاب الله عز وجل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل في الأولى، وأن الله هو العلي الكبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير، معناه إفراد الرب بالعبادة، وغير الله إن عبد فقد عبد بباطل، فيفرد بالقصد والتأله والخشية والتضرع والدعاء والنذر والذبح وسائر أنواع العبادات، فلا يدعو الموحد إلا الله ولا ينذر إلا لله ولا يتوكل إلا على الله ولا يرجو إلا الله عز وجل الرجاء المطلق، ولا يستعين إلا بالله الاستعانة المطلقة، إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا مقتضى التقديم والتأخير كما يقول أهل التفسير والبلاغة، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. توحيد الذي من أجله خلق الله الخليقة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون، لأن العبادة بدون توحيد غير معتبرة كالصلاة بدون وضوء، فلا عبادة إلا بتوحيد. الذي من أجله بعث الله الرسل، الغاية من بعثة الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إلي أنه لا إله إلا أنا. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى وإلى في كل قصة نبي ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره. دعوة جميع الأنبياء والرسل عليهم السلام إلى التوحيد في جميع أيامهم وأوقاتهم دعوة وتصحيحا وتقويما وتحقيقا، لأنه الحق الذي لله. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا حق الله جل وعلا. وإذا كان لأحد من الناس عليك حق يجب أن تعرفه حتى تؤديه، وإلا كنت ظالما وكنت مستحقا للعقوبة، كنت مماطلا، يباح العرض بالكلام فيك والعقوبة بما يقتضي ذلك المنع، فكيف بحق الله جل وعلا؟ ولهذا أول واجب يجب تعليمه، وأول واجب يجب الدعوة إليه التوحيد. وفي صحيح الإمام مسلم عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال كنت وأنا في الجاهلية، اسمعوا هذا الحديث والقصة من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، كنت أنا وأنا في الجاهلية أرى أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان بفطرته، يعبدون الأوثان، يصنع ثم يعبد ويرجو ويتوسط بهذا ويجعل واسطة بينه وبين الله، يرفع الحوائج ويطلب البركة. قال فسمعت رجلا بمكة يحدث أخبارا فقعدت على راحلتي حتى أتيت مكة فوجدته جراء عليه قومه عليه الصلاة والسلام، وجدته جراء عليه قومه وهو في بداية الدعوة عليه الصلاة والسلام، فتلطفت حتى دخلت عليه أو قابلته فقلت ما أنت؟ وانظر السؤال، لم يقل من أنت، لا يريد هذا، من أنت، ما أنت؟ قال نبي. قال وما نبي؟ قال أرسلني الله. قال وبأي شيء أرسلك؟ قال بصلة الأرحام. كلام موجز، والعرب يفهمون الكلام الموجز، بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. هذا أول ما أسمع هذا الرجل، وأول ما دعا إليه نبينا عليه الصلاة والسلام. وأنذر عشيرتك الأقربين، قام فعم وخص، أنقذوا أنفسكم من النار، وحدوا الله. وفي الجامع الصحيح لشيخنا رحمة الله تعالى عليه عن طارق المحاربي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى ذي المجاز والأسواق يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويدعو الناس. وفي حديث ربيعة بن عباد الديلي وهو في الجامع الصحيح أيضا سنن، قال قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رأيته بمنى يأتي إلى الناس في منازلهم، يأتي إلى الناس في منازلهم عليه الصلاة والسلام، يدعوهم إلى التوحيد، يقول وحدوا الله، يقول اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، ورجل يقوم خلفه مدبر يقوم خلفه. قال هذا يدعوكم إلى أن تتركوا ما يقول وما يعبد آباؤكم. قال فسألت من هذا؟ قالوا أبو لهب. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامراته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. هذا الذي يصد عن التوحيد، والذي يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم الداعي إلى التوحيد، رسول الله في أعلى الدرجة، في أعلى الدرجات، وهذا في أسفل الدركات، ولا يزال يقرر التوحيد في الصغير والكبير، في العهد المكي والمدني إلى أن مات عليه الصلاة والسلام، وهو يدعو إلى التوحيد ويقرر التوحيد وينهى عن الشرك ويحذر منه ويبين خطورته عليه الصلاة والسلام. التوحيد الذي هو أساس السعادة وأساس التمكين وأساس النصر لهذه الأمة، إذا أخذت بذلك، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن على هذا الأساس الإيمان التوحيد، فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون على هذا الأساس، الحياة الطيبة، وعلى عكس ذلك وضده الحياة الضنكة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، لا يشركون بي شيئا. أساس المغفرة التوحيد. وفي السنن وغيرها عن أكثر من صحابي، عن أنس وغيره، قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ولقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. حقق التوحيد يغفر لك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حقق التوحيد، تعلم التوحيد، تعلم كيف تعبد الله عز وجل، تعلم الشرك حتى تحذره، الشرك اللفظي والشرك القلبي والشرك العملي حتى تحذره، تعلم. وما أكثر من يعلم من رجال الدعوة، من رجال السنة وشيوخ السنة والراسخين في العلم، تعلم وعلم وادعو وادخل في هذا السلك الذي أمر الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقد وأنتم تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم أردف ابن عباس قال يا غلام إني أعلمك كلمات، هذا تمهيد للتشويق والتنبيه، أعلمك كلمات حتى يشرئب وينتبه ويستقبل، أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. اغرس في قلبك في أولادك العقيدة الصحيحة، الإيمان الصحيح، التوحيد لرب العبيد، هذا الواجب العظيم أيها الناس الذي به الفلاح، وهو شرط قبول العبادة. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ البيعة عليه، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله. وفي حديث عبادة أنهم كانوا بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر العقبة في الحديث ألا تشركوا، وذكر نحو من الآية لا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم إلى آخره، يبايع عليه الصلاة والسلام على الحذر من الشرك، بل كان يبايع على لوازم التوحيد، لا ما يهدم التوحيد فقط، على لوازم التوحيد. يقول جرير بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وأم عطية تقول كما في الصحيح أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا البيعة وكان فيها ألا ننوح، كان يأخذ البيعة على لوازم التوحيد، وكان يأخذ البيعة على التوحيد وعلى الحذر من الشرك، لا يشرك البيعة، بل امتنع من مبايعة من هو متلبس بما يخدش التوحيد بنوع من أنواع الشرك، كما في الجامع الصحيح عن السنن وغيرها من حديث عقبة أن رهطا أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعون، فبايع تسعة وأمسك عن واحد، أمسك عن واحد، قالوا بايعت يا رسول الله وتركت هذا، قال إن عليه تميمة، فقطعها الرجل، فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدرك عمر وهو يحلف بأبيه فغضب عليه الصلاة والسلام، قال أيها الناس لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت. وعند الحاكم وغيره أن ابن مسعود رضي الله عنه دخل على بعض أهله فوجدها قد علقت شيئا تميمة أو نحو ذلك، فقطعها قطعا شديدا عنيفا هكذا في الحديث، وقال إن آل ابن أم عبد عن الشرك أغنياء، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق تميمة قد أشرك. ما أكثر في الناس من يدعو غير الله ويرجو غير الله، يعلق التمائم، يصدق السحرة، يذهب إلى العرافين، يحمل خرزة أو وترا أو خيطا أو يعتقد في حجر أو نحو ذلك، يحلف بالأمانة أو بالست زينب أو بالشمس أو القمر أو نحو ذلك. لابد إخواني في الله، كما تفضل شيخنا، من ملء الفراغ فينا أولا بالعقيدة الصحيحة وبالتوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد بوب الإمام البخاري أول باب في كتاب التوحيد، باب الدعاء إلى التوحيد وتعليم التوحيد، بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم أقروا بذلك أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فإنهم صلوا أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من غنيهم ترد على فقيرهم، فإنهم أقروا إياك وكرائم أموال الناس. أول أمر تحقيق التوحيد. وما فائدة مليارات من المسلمين يقولون لا إله إلا الله ويهدمونها صباحا ومساء؟ لا بد من تحقيق التوحيد لله جل وعلا. وقد رأينا من يصلي في المسجد ثم يذهب إلى القبر وحاله عند القبر من الخضوع والخشوع والخشية والدمع والبكاء والتذلل وتنكيس الرأس، والخشية نزلت عليه مثل المطر عند القبر ما لا يوجد نظيرها ولا نصفها ولا ربعها ولا عشرها حين وقف بين يدي الله في صلاته. من أين هذا؟ دعوة أهل ضلالة، نسأل الله السلامة والعافية. عبادة لله كالطواف، عبادة عند البيت الحرام فقط. تجد من يطوف عند القبر، يصلي عند القبر، يدعو، يخضع، هذا لا شك أنه يخدش في التوحيد. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. صلى الله السلامة والعافية. لعن الله من ذبح لغير الله، قل إن صلاتي ونسكي، صلاتي لو وقف وصلى له 2 ركعتين كان عظيما. نفس الكلام إذا ذبح له، الاقتران في الآية هكذا، قل إن صلاتي ونسكي، فكما لا يصلي إلا لله لا يذبح إلا لله، لا يذبح لغير الله. فالذي يذبح للجان أو للمشهد نوع من أنواع الشرك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، فصلي لربك وانحر. انشروا في الناس إخواني في الله أنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وانشروا في الناس أنه لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وانشروا في الناس أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولنحذر من الرياء ومن إرادة الدنيا وقصد عرض قليل منها بالعمل الصالح، فإنه من كان كذلك ليس له في الآخرة من نصيب. صلى الله السلامة والعافية. ونحذر من العجب والتألي على الله ودخول الأغراض الفاسدة في النفوس، كل ذلك مما يخدش في التوحيد، هذا يخدش في التوحيد. نحذر من الرياء، وهو حب أن يرى الناس ما نعمل ونطلب ذلك، وربما يتمادى الأمر حتى يعمل ليرى الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: من أشرك أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أو التسميع، وهو أن يعمل ليسمع الناس حتى يحصل على ثناء أو مادة أو نحو ذلك. سبحان الله، سبحان الله، يعمل العمل الذي يعطي عليه أكرم الأكرمين الغني سبحانه وتعالى ليرجو من أفقر الفقراء، هذا جهل. وهذا الموضوع له شجون وأطراف كثيرة، وقد حصل بما قلت التنبيه على ذلك، ومعنا رفقة صالحة ومنهم الشيخ صالح، ونسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظ علينا دعوتنا، واحفظ علينا شيوخنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين عامة. اللهم أصلح أحوال المسلمين والمسلمات في هذا البلد خاصة. اللهم من أرادنا وبلادنا وخيراتنا ودعوتنا بسوء فاجعل تدبيره تدميرا عليه، واجعل السوء يحيط به من كل جانب يا قوي يا متين، والله أعلم وأحكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيراً.